بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين للأسباب التالية: للسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب والوحل والعذر الذي يبيح ترك الجمعة. هذه الأمور الخمسة يجوز فيها الجمع بين الصلاتين. المسافر، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يجمع من الصلاتين، وكان إذا جاء الظهر وهو سائر أخر الظهر إلى العصر فجمعهما، وإذا جاء الظهر وهو نازل صلى الظهر وقدم العصر معها، وكذلك المغرب إذا جاء المغرب وهو سائر أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإن جاء المغرب وهو نازل صلى المغرب وقدم العشاء، يفعل ما هو الأرفق به. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، ثبت أنه جمع أيضا في مزدلفة وعرفة في الحج. الجمع المسافر ثابت، وكذلك الجمع للمريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع، أمرها أن تغتسل وتصلي وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تغتسل إذا جاء المغرب وتصلي المغرب والعشاء جميعا، ثم تصلي الفجر. والاستحاضة نوع من المرض، فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها له الجمع، لكن لا يقصر، قصر خاص بالمسافر. وكذلك المطر الذي يبل الثياب هذا عذر، إذا كان المطر قوي يبل الثياب فإنه يباح الجمع، أما المطر الخفيف فلا ينبغي الجمع. وكذلك إذا الوحل والدحض الشديد الذي يؤذي المصلي فلا يستطيع، كما قال ابن عباس لما قال كرهت أن نحرجكم في الطين تدوسون الطين إلى ركبكم، كانت تزفلة الشوارع إذا جاءت الأمطار تكون فيها طين وحل ولا يستطيعون أن يمشون، وقد يسقط بعض الناس ويتألم، لكن بعد زفلة الشوارع صار يعني الأمر ميسر. فإذا كان المطر قوي يبل الثياب فلا بأس، ولا ينبغي التساهل، بعض الناس يتساهلون في هذا الوقت، بعض الناس عنده جرأة، بعض الأئمة بعض الشباب ولا يسأل ولا يشاور أهل العلم، حتى قيل أن بعض الأئمة إذا رأى الغيم جمع ولو لم يأتي مطر، مجرد رأى الغيم، وبعضهم إذا وجد نقط خفيفة جمع، وبعضهم يقول إذا نجمع حتى نعلم الناس السنة، السنة هذه رخصة، وهذا كل الناس سببه الجهل. وإلا ينبغي الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه ولا يعمل برأيه. الجمع رخصة، ولا تقدم الصلاة عن وقتها إلا لعذر واضح. الأصل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا كان هناك عذر واضح، مطر قوي شديد يبل الثياب فلا بأس، أو وحل في الأسواق، أو ريح شديدة في أيام البرد مع الريح، ولكن ريح شديدة مع المطر لا بأس. وكذلك العذر الذي يبيح ترك الجمعة، جماعة مثل كان يكون خائفا على نفسه أو خائفا على أهله أو ماله أو ما أشبه ذلك، فإن في هذه الحالة له الجمع. نعم، أعد. يجوز الجمع.
أحسن الله لك. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة.
نعم، لهذه الأسباب، إذا كان المرض يشق عليه المريض ومطر يبل الثياب ووحل والعذر والسفر. نعم، ويفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم وجمع التأخير، فإن تساويا فجمع التأخير أفضل. نعم،
أحسن عليك. فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهما.
هذا إذا قدم لابد من هذه الشروط الثلاثة. إذا قدم العصر صلاها في وقت الظهر، أو قدم العشاء وصلى وقت المغرب لا بد من النية ينوي الجمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يصل بينهما إلا بمقدار الإقامة ووضوء خفيف. والثالث وجود العذر، وجود العذر عند افتتاحهما، كل عذر موجود، السفر حينما يصلي الأولى يصلي الثانية في سفر أو في مطر، نعم وجود العذر.
فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهما.
نعم عند افتتاح الأولى والثانية يكون مطر موجود، يكون السفر موجود، إذا كان المرض موجود يكون الوحل موجود عند افتتاح الأولى والثانية. نعم في حال شديدة كذلك. نعم.
وإن أخر فنيته ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
نعم إذا أخر كذلك الظهر مع العصر أخر مع ربع العشاء فلا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. واستمرار العذر، والعذر مستمر ما لم يضق وقت الأولى، ما لم يضق
وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
نعم يكون العذر مستمر إلى وقت الثانية، فإن أخر الظهر مع العصر ثم وصل البلد انتهى، ما استمر العذر السفر إلى وقت الثانية، يصليهما إتماما. أخر الظهر حتى دخل البلد يصلي الظهر 4 والعصر 4، ما استمر العذر. لو كان في السفر وصلى الظهر والعصر ثم وصل البلد قبل دخول العصر أدى ما عليه. وكذلك أيضا ما لم يضيق الوقت الأولى، فإن كان يضيق وقت الأولى بأن أخرها إلى آخر وقتها فلا يجوز التأخير، أخر إلى آخر خشي خروج الوقت فضاق الوقت عن الأولى فلا يجوز له الجمع هنا، بل يجب عليه أن يقدم الأولى. نعم.
قال عفى الله عنك باب صلاة الخوف.
نعم شارح على
قول عفى الله عنك يجوز الجمع بين الظهر والعصر. الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وصلاتهما في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، وشرطه أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع الأخرى بخلاف الفجر فلا جمع فيها لانفصال وقتها. يجوز ظاهره أن الجمع مباح فلا يستحب في غير جمع عرفة ومزدلفة، ويكون تركه أفضل، وهذا هو الصحيح من المذهب.
لأن الجمع رخصة بخلاف القصر فإنه سنة. نعم.
لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقط، وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليه، والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سنة. وهذا رواية عن أحمد اختارها بعض الأصحاب لأنه من رخص الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولأن فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجمع إذا وجد ما يدعو إلى الجمع. يقول الشيخ الإسلام فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة. وعلى هذا فالجمع غير القصر، فالقصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة. قوله الظهر والعصر يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، ولم يرد ما يدل على جمعها مع العصر، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وقد نص على ذلك صاحب المنتهى والإقناع. قوله والعشاءين أي المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالقمرين والعمرين. وأما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها لانفصال وقتها كما تقدم، في وقت إحداهما أي وقت الأولى وهو جمع تقديم، أو وقت الثانية وهو جمع التأخير لسفر قصر، هذا العذر الأول من أعذار الجمع، وقدمه المصنف لأنه الأكثر. والمراد بسفر القصر السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فكل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، إلا على قول من يقول إن النازل لا يجمع ولا عكس، فالجمع أعم من القصر، فيجمع في السفر والحضر ولا يقصر إلا في السفر، ودليل الجمع في السفر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر. وعن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. ومعنى جد به السير أي اشتد وأسرع للأمر الذي يريده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير.
في الشروط قال: ويشترط الجمع في صلاة الأولى ثلاث شروط.
فلو قدم اشترط نيته، أي إن جمع المصلي جمع تقديم في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع، وذلك عند إحرام الأولى، لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فهي عبادة واحدة.
النية عند إحرام الأولى،
وكل عبادة تشترط فيها النية اعتبرت في أولها. وعلى هذا فلو دخل في الأولى وهو لم ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع لم يصح. ومن باب أولى لا يصح الجمع إذا سلم من الأولى ثم نواه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الجمع لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب الجمهور وأحد القولين في مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وتكرر ذلك في غزواته وحجه وعمرته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بنية الجمع مع توفر أسباب ذلك. القول الثاني أن الجمع لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب الجمهور وأحد القولين في مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وتكرر ذلك في غزواته وحجه وعمرته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بنية الجمع مع توفر أسباب ذلك. وقد صلى بهم في عرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، فأقام المؤذن وصلى بهم العصر ولم يكونوا نووا جمعا، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو كانت شرطا للجمع لبينها صلى الله عليه وسلم لهم. والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، هذا الشرط الثاني، وهو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلا يفصل بينهما إلا بشيء يسير هو مقدار إقامة الصلاة أو وضوء، وسومح في الإقامة لأنه لا بد منها، والوضوء لأن الإنسان ربما يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل لأن الإنسان ربما يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين.
نعم، يعني قدر وضوء. نعم،
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. والقول الثاني أن الموالاة ليست بشرط، لأن الجمع هو الجمع في الوقت، فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع، حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتها وصلى العشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلك.
والقول الثاني
أن الموالاة ليست بشرط، لأن الجمع هو الجمع في الوقت، فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع، حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتها وصلى العشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز الجمع صح ذلك. وقد نص الإمام أحمد على نظير ذلك فقال: إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت، وقد نص عليه الإمام مالك. وأما المواصلة فلا دليل عليها، ولا حد للموالاة يرجع إليه، وما ذكره الفقهاء في ضابط الموالاة فلا دليل عليه. ثم إن الذين يشترطون الموالاة لم يوجبوها في جمع التأخير، وعدم اشتراط الموالاة في الجمع يحقق اليسرى والسهولة التي من أجلها شرع الجمع، وعلى المصلي أن يحرص على الموالاة بين الصلاتين احتياطا. قوله: ووجود العذر عند افتتاحهما، هذا الشرط الثالث، أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاحهما، أي افتتاح الصلاتين الأولى والثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، ولا بد من وجود العذر وقت النية، لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة. وأما افتتاح الثانية فلأنه موضع الجمع، وظاهر كلامه أنه لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية بالنسبة إلى جمع المطر، وهذا مبني على اشتراط النية.
إيش القول الثاني؟
وظاهر كلامه أنه لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية بالنسبة إلى جمع المطر، وهذا مبني على اشتراط النية، وقد علمنا أن الراجح عدم اشتراطها، وعلى ذلك فلا يشترط وجود العذر إلا عند السلام من الأولى وافتتاح الثانية، فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة صح الجمع ولو لم يكن منويا عند إحرام الأولى، وكذا لو لم ينزل إلا بعد الانتهاء من الأولى. قوله وإن أخر فنيته، أي وإن جمع تأخيرا في وقت الثانية اشترطت نية الجمع في وقت الصلاة الأولى، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز، ولو أخرها بلا نية صارت قضاء لا أداء. قوله ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، أي أن محل النية ألا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت يضيق عن فعلها ثم ينوي الجمع، فلا تصح هذه النية، لأن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة. أي أن محل النية ألا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت يضيق عن فعلها ثم ينوي الجمع.
ألا يؤخر الصلاة الأولى
إلى وقت يضيق عن فعلها ثم ينوي الجمع، فلا تصح هذه النية، لأن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة.
نعم، ومعناها أن الأولى يصليها في آخر وقتها والثانية تكون بعد الوقت، بعد خروج الوقت. نعم.
واستمرار العذر إلى وقت الثانية، هذا الشرط الثاني لجمع التأخير، وهو استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية من استمرار سير أو مطر ونحوهما، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع لزوال المقتضي للجمع، فلو برئ المريض أو قدم المسافر أو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يصح الجمع، والله أعلم.
سلام.